الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه. وبعد، قال تعالى في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قيل المقصود بذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يقدم في المحبة على النفس، فهو أولى بالمؤمنين محبة من أنفسهم. وقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي في المتابعة والانقياد والطاعة. وأزواجه أمهاتهم فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين. ويشترط في الزوجة التي يطلق عليها أنها أم للمؤمنين أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد بنى بها أي دخل بها، أما التي عقد عليها فلم يبن بها فليست بذلك أما للمؤمنين. ولذلك في بعض الآثار أن امرأة ممن أرادها النبي عليه الصلاة والسلام فعقد عليها ولكن لم يبني تزوجت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فهم عمر برجمها فقالت يا أمير المؤمنين لست أما للمؤمنين فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبن بي، فرجع إلى قولها عمر رضي الله تعالى عنه. فلو صح هذا الأثر لكان دليلا قويا لمن ذهب هذا المذهب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قلت لكم في المحبة والانقياد والطاعة. وأزواجه أمهاتهم أي اللائي دخل بهن. ويمكن أن نضيف إلى ذلك البيان فيقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وذلك عند قضاء الدين. كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لا يصلي على ميت حتى يسأل هل عليه من دين، فإن كان عليه دين تنحى ولم يصلي عليه ثم قال صلوا على أخيكم أو على صاحبكم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مسلم مات وعليه دين فدينه علي وماله لورثته. سبحان الله، وماله لورثته، فكان ذلك ناسخا لما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهناك لفظ فدينه وضيعته عليه، والمقصود بالضيعة هنا هو كل ما يضاع إذا لم يحط، كل ما يضاع إذا لم يحط. فمعنى ذلك إن كل ما يتركه الإنسان من ولد صغير أو زوجة أو أم مسن إلى غير ذلك، فهؤلاء مصاريفهم ونفقتهم من بيت مال المسلمين. وهذا معنى لطيف. إذن المسلم الذي لا يجد، الذي لا يجد قوتا ينفق به على نفسه، هذا لا يضيع في دولة المسلمين، هذا لا يضيع في دولة المسلمين، وإنما ينفق عليه من بيت المال، ينفق عليه من بيت المال. إذن الكليل، الكليل والمريض ومنقطع السبيل الذي انقطع في سبيله، وكذلك العالة، وكذلك الرجل الضعيف، الضعيف، كل هؤلاء لا يتركون في دولة الإسلام، وإنما ينفق عليهم من بيت المال، ينفق عليهم من بيت المال. والعجيب إن بعض الدول الكفرية تطبق هذا المعنى ولا نطبقه نحن. يعني خبرني الثقة وهو الآن في إحدى الدول الأوروبية أن في هذه الدول المريض مرضا يعجزه عن العمل بيأخذ مرتب أكبر من المرتب الذي كان يأخذه صحيح. يعني فرضنا بيأخذ صحيح مثلا 2000 ليرة، ثم مرض مثلا في كليته أو في كبده، إيه اللي يحصل؟ لابد يستريح، ممكن هو يشتغل بس هذا الشغل يجهده، يستريح ويأخذ مرتب أكثر من المرتب الذي كان يأخذه إيه؟ وصحيح. ليه؟ لأنه سيحتاج إلى طعام أزيد وراحة أكثر، ها؟ فهذا الأمر يحتاج إلى مال أكثر. الصحيح طعامه غير المريض، الصحيح ممكن يأكل لهم عيش وشوية لفت، شوية أبور عيش وشوية مش أو صحيح، لكن المريض عاوز بقى لحمة مسلوقة، فرخة شامورت بتاع، فمحتاج مصاريف أكثر، وبالتالي المريض يبقى مرتب أكثر من مين؟ من الصحيح. هذا عند الكفار، أما عندنا يأخذ أجازة من الشغل بدون مرتب لأنه مريض، أجازة مرضية بدون مرتب، وللخصم من المرتب بتاعه، واخد بالك إزاي؟ ولو ما بلغش عن أجازة دي تبقى مصيبته تقيل. وسبحان الله، فالمريض عندنا يتألم ويفقد المال ويفقد من يرعاه، لا يجد من يمسح على رأسه أو يربط على كتفه أو من يسأل عنه. ده ليست من معاني الإسلام. ولكن المسلم إذا ضاع يجب أن يكون حاله على من؟ على بيت مال المسلمين، المسلمين ينفقوا عليه من بيت المال. ما عندنا مصاريف بتدخل بيت المال، عندنا الزكوات في جزء منها، وعندنا الركاز، الركاز اللي هو إخوان ما يخرج من باطن الأرض، ما يخرج من باطن الأرض، خمسه بيروح لبيت المال، خمسه كله بيروح لبيت المال، وهكذا. إذن عندنا مصارف بتخش بيت المال. المسلمين الضعفاء نديهم من بيت مال المسلمين. فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبالتالي يزداد هذا المجتمع التحاما واستمساكا، يزداد هذا المجتمع التحاما واستمساكا. وأزواجه أمهاتهم، في قراءة أبي، في مصحف أبي وعبد الله بن عباس، وهو أب لهم، وهو أب لهم. قيل ذلك كان في القرآن، وقيل ذلك تفسير منهم لنص القرآن. ما لا يكون الأزواج أمهات، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين. لكن هل هذه الأمومة تقتضي أن أخوات أمهات المؤمنين هن خالات المؤمنين؟ يعني مثلا افترضنا ان عائشة رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين لها اخت، لها اخت وهي ايه؟ ها؟ اسماء. هل اسماء بنت ابي بكر وهي زوجة الزبير العوام، اسماء تكون خالة المؤمنين؟ تكون خالة المؤمنين؟ النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بحبيبة. هل يكون معاوية ابن أبي سفيان وأخوه يزيد ابن أبي سفيان هل يكونان أخوالا للمؤمنين؟ هذه المسألة فيها نزاع، فهناك من أجاز وهناك من منع. ولكن مما لا ريب فيه أن الأبوة هنا وأن الأمومة هنا هي للتعظيم والتشريف وبيان الحق، ليست على حقيقتها من حيث إثبات القرابة والرحم. أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم رضي الله تعالى عنهن. وهنا مسألة لطيفة بسط فيها بعض أهل العلم القول كابن حزم عليه رحمة الله، ومن بعده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يا ترى هل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في المقام والفضل والسيادة كالعشرة المبشرين بالجنة؟ العشرة المبشرين بالجنة دولت هم قمة الصحابة، القمة اللي هم الخلفاء الأربعة وبقية العشرة، هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. وحديث الترمذي أثبت لهم جميعا الجنة، حديث الترمذي أتى بهم جميعا في نسق واحد وصرح بأسمائهم. هل أمهات المؤمنين يكن كالعشرة المبشرين بالجنة في الفضل والمناقب والمكانة والسيادة ولا متقدمات عليهن؟ هذه مسألة فيها نزاع أيضا بين أهل العلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام أي القرابات، كان المؤمنون من قبل يتوارثون من غير قرابة. ممكن يكون التوارث بالتبني، ويمكن يكون التوارث بالولاء. بالولاء إذا كان عندهم التوارث بالتبني والتوارث بماذا؟ بالولاء. الولاء يعني إيه؟ واحد مش قريبي ولكن له نصرة وله قوة وله فتوة فألحقه بي، ألحقه بي وأخذ من إيده كده وأطوفه على العشائر والبطون والأفخاد وأقول أيها الناس أشهدكم أن هذا صار وليا لي، فيصير بهذا الولاء، يصير بهذا الولاء له مقام عندي بمقتضاه يرثني وأرثه. طيب إيه اللي حصل؟ بيّن الله عز وجل أن الرحم أولى عند مسألة الميراث من التبني والولاء. إذا مسألة الميراث صارت في أصحاب الأرحام فقط بقوله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أنا أرث من أخويا ويرث مني، وأنا أرث من أبويا وأبويا يرث مني، ها؟ فنحن أولى ببعض. ثم بين الله عز وجل أن هذا الحكم في كتاب الله، يعني هذا الحكم مسطور في كتاب الله. قيل كتاب الله وهو القرآن، لأن هذا الحكم مذكور في القرآن. وقيل كتاب الله أي اللوح المحفوظ، هذان قولان في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. هنا تقديم وتأخير. في هذه الآية تقديم وتأخير، والترتيب هو وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين. فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين. طيب، ولماذا لم يذكر الأنصار رحمهم الله؟ لماذا لم يذكر الأنصار؟ ذكر الأنصار من الجملة، فالأنصار مذكورون، ولذلك لا تقل لماذا لم يذكر أنصار، ولكن قل لماذا ذكر المهاجرين. فلو قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين فقط من ذكر المهاجرين لكان ذلك أولى. فلا تسأل فتقول لماذا لم يذكر الأنصار، لأنه لو قال من المهاجرين والأنصار يبقى ما فائدة قوله من المؤمنين، فالمؤمنين إما مهاجرين أو أنصار. فلماذا خص المهاجرين بالذكر؟ لماذا؟ لأن أهل قريش كان الولاء فيهم منتشرا، كان الولاء فيهم منتشرا، وكان التبني فيهم كثيرا. يعني ذاك مثلا تجد إن عندما تقرأ في تراجم أهل الولاء تجد بالفعل هذا الأمر كان منتشرا في أهل مكة أكثر من أهل المدينة. ولعل السبب في ذلك إن مكة كانت بلدا حراما، وكان أهل القبائل من أشتات الجزيرة يذهبون إلى مكة للطواف والحج بخلاف المدينة. من كان بيروح المدينة؟ المدينة لم تأخذ مكانا حراما عند الناس إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك وفاته ودفنه فيها. وقبل الإسلام المدينة لم يكن لها أي ذكر، المدينة المنورة لم يكن لها أي ذكر، وكانت تسمى بيثرب، لم يكن لها أي ذكر. إذا ما الذي جعل المدينة لها ذكر؟ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إليها، ثم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ثم قوله صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا صلاة فيه تعدل 1000 صلاة، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد ومنها مسجدي هذا. والحديث الثالث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدنا هذا، ويقصد مد أهل المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الإيمان لا يأرز إلى أهل المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وذكر صلى الله عليه وسلم أن من الثغور المحمية بالملائكة في فتنة الدجال المدينة، الملائكة تقف بسيوف على ثغورها تحميها من الدجال، لكلها أخبار في فضل المدينة. وقال صلى الله عليه وسلم لو لم أكن امرأ من أهل مكة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار فجا لسلكت الفج الذي سلكوه. وقوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان حب الأنصار، من الإيمان حب الأنصار، لكلها في فضل المدينة والأنصار. الأفضل كلها ما أخذتها المدينة إلا بعد إلا بعد الإسلام، لكن قبل الإسلام ليس لها قيمة. أمال الناس كلها بتروح فين؟ إلى مكة، بيت الله الحرام كله إلى مكة، إذن الشاذل كله إلى مكة. فكان أهل مكة يختلطون بالناس اختلاطا بينا، فبالتالي كان الولو فيهم أكثر، الولاء فيهم كان أكثر بخلاف أهل المدينة. ولذلك قال من المهاجرين. فوقفنا على السر في قوله سبحانه من المؤمنين والمهاجرين. إذا لم يقل الأنصار، ولم يقل من المؤمن فقط، ولكن قال من المؤمنين والمهاجرين. وهذا العطف يعني من باب عطف الجزء على الكل، ليس من باب عطف الخاص على العام بقدر ما هو عطف الجزء على الكل. فإن المهاجرين جزء من كلية المؤمنين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. هنا تقدير والمعنى، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. إذا هنا الولاء، إذا ما يكون بينكم من أمور مالية توجب التوارث بينكم فهي تكون بين الأرحام فقط، ولكن ليس هناك مانع أن تعطوا شيئا من هذا المعروف إلى من؟ إلى أوليائكم. إذن الأولياء ويلحق بهم أيضا أهل التبني، هؤلاء يجوز أن نعطيهم شيئا من المال، وهذا الشيء المعطى يكون في حدود الوصية لا تتجاوزه، يعني نديهم في حدود الثلث، والثلث كثير، وأنتم تعلمون قصة الثلث، حديث سعد رضي الله تعالى عنه عندما مرض بمكة، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليعوده، فقال يا رسول الله إني رجل صاحب مال وليس لي إلا ابنة واحدة، أفأعطيها مالي جميعا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال شطر مالي؟ قال لا. قال ثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير، والثلث كثير. وقد استدل بعض أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير دليل على أن المشروع هو ماذا؟ هو الربع. هو قال الثلث كثير، مش كده؟ إيه الأقل من الثلث؟ في القسم يا أخوان الكسور، مش احنا عندنا ثلاث أرباع، بعدين ثلثين، بعدين نص، وبعدين ثلث، بعد ثلث في إيه؟ الربع. يبقى الأقل من الثلث ربع مباشرة. فقوله عليه الصلاة والسلام والثلث كثير دليل على أن المشروع هو ماذا؟ هو الربع. إذا لا بأس للرجل أن يوصي لأوليائه وصية لا يجتث بها ماله، ولكن تكون في حدود الثلث، والثلث كثير. ومعلوم أن الوصية، أن المال الذي يتركه المتوفى لا يقسم على الورثة إلا بعد استيفاء الحقوق، يعني في هناك حق للميت اللي هو يغسل ويكفن، إذا طلع غسل وكفن منين؟ من فلوسه. طيب في هناك حق تاني اللي هو الديون، نطلع الديون من هذا المال، وبعدين بعد ذلك ننظر في وصيته هل أوصى لأحد شيئا، شريطة ألا تكون هذه الوصية مجهدة أو مجحثة لما تبقى من مال. افترضنا واحد احنا جهزناه بألف جنيه مثلا، وبعدين عليه ديون 5000 جنيه، والتركة بتاعته 7000 جنيه، وقال أنا أوصي بألفين جنيه لفلان وعلان وعلان. طب ما احنا دلوقتي لو طلعنا 1000 جنيه تجهيز، وطلعنا ديون 4-5000 جنيه، أدي 6000 جنيه ضاع. طب هنطلع وصية ازاي؟ ما ينفعش، ما ينفعش. وهنا ملحوظة مهمة جدا، أن شرط إمضاء الوصية ألا تكون مخالفة للشرع، يبقى ما ينفعش مثلا واحد يوصي ان اوصي اولادي انني اذا مت ان هم يعتادوا على جاري ويضربوه وياخدوا الارض اللي معاه، هذه الوصيه لا يجوز. كما لا يجوز ايضا ان تكون مخالفه للشرع لما فيها من الظلم. ما فيش واحد يوصي اذا انا مت فكل ما املك لوجه الله وفي سبيل الله، هذه الوصية أيضا لا تمضى. أمال نمض منها إيه؟ نبقي على التلتين ونطلع التلت بس. افترضنا الراجل ده تركته 1,000,000 جنيه، نبقي على التلت نبقي على التلتين ونطلع تلت في سبيل الله. يدل على هذا الأصل العظيم حديث عند الإمام أحمد وأصله في مسلم وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة رجل، وبعد أن فرغ من الصلاة عليه قيل له يا رسول الله إنه قد أوصى أن يعتق ستة أعبد. ستة أعبد، وأعبد جمع عبد، فالعبد يجمع على أعبد وعبيد. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنه لا يملك إلا هؤلاء، تركته كلها ستة أعبد. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرع بين أعبده، فضرب الرق على أربعة وأعتق اثنين، يبقى أعتق اثنين اللي هم الثلث، ورجع أربعة للرق لذا رأس المال. فلا يجوز لأحد أن يجعل وصيته أن يكون المال جميعا لله سبحانه، لا، لا ينبغي أن تكون الوصية أكثر من الثلث، أكثر من الثلث. وقال صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، وعندنا التطبيق الفعلي لرسولنا صلى الله عليه وسلم إنه هو تصرف في حدود الثلث. إذن شرط الوصية ألا تكون مخالفة لشرع الله عز وجل. إذن يجوز لأهل الولاء أن نعطيهم جزءا من الميراث ولكن في حدود الثلث إن شاء الله. قال سبحانه كان ذلك، الإشارة هنا إخوانا لهذا الحكم الشرعي الشريف، وهو قطع التوارث بالولاء وجعل التوارث بالرحم، وفي الوقت نفسه جواز إعطاء جزء من الميراث لأهل الولاء بحيث لا يزيد عن الثلث. هذا الحكم كان ذلك في الكتاب مسطورا، الكتاب قيل هنا هو القرآن وقيل هو اللوح المحفوظ. ثم قال سبحانه وإذ أخذنا من النبيين ميثاقه، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقه، أخذ الله تعالى العهد والميثاق على الأنبياء أن نبيا منهم إذا وجد في حياة النبي محمد أن يطيعه وأن يدخل في دينه. يبقى كل الأنبياء أخذ الله تعالى عليهم عهدين ميثاقين. الميثاق الأول هو الميثاق العام، والميثاق الثاني والميثاق الخاص. الميثاق العام باعتبارهم من جملة بني آدم في قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ده الميثاق العام. كل الخلائق من الأنبياء والصالحين والأولياء والصديقين والشهداء والظالمين لأنفسهم والمقصرين والفسق والمبتدع والمنافقين والكفار والزنادقة والملاحدة، كل أجناس البشر أخذ الله تعالى عليهم العهد والميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وذلك في عالم العلم في عالم الذر. فقالوا أنت الله، لا إله إلا أنت، وهذا هو كل مولود يولد على الفطرة، هي الفطرة التوحيد، الفطرة هي التوحيد كما ثبت عن غير واحد من الصحابة في قول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ففطرة الله هي دين الله، هي التوحيد، هذا هو الميثاق العام. طب الميثاق الثاني هو الميثاق الخاص في قول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة في سورة آل عمران. فأخذ الله تعالى العهد والميثاق على الأنبياء أنهم يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعصونه. طيب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الميثاق هو إقامة الدين وتوحيد الله عز وجل. وانظر إلى تقديم النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فالتقديم هنا للتشريف، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قيل التقديم هنا للتشريف، وهذا يعني فيه إشكال يسير، أن بعض المحققين يقدمون إبراهيم على نوح، يقدمون إبراهيم على نوح، فلو كان ذلك للتشريف لكان ومنك ومن إبراهيم وهكذا. والقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم للتشريف ثم بعد ذلك كان الترتيب زمنيا، فنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. والميثاق الغليظ أي القوي، أي القوي الذي لا ينصرم ولا ينقطع ولا يضعف. ثم قال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم. فالله تبارك وتعالى يسأل الناس يوم القيامة عن صدقهم، وهو أعلم بصدقهم، وهو أعلم بصدقهم. ولذلك في سورة المائدة بعد أن ذكر الله تعالى ما يحدث في بعض عرصات يوم القيامة، إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما كان ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم إيه؟ ينفع الصادقين صدقهم. يبقى ربنا بيقول: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذا بيسأل عيسى ابن مريم، ثم قال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إذا هذا اليوم أي يوم القيامة، فالصادق ينفعه صدقه، كما ينفعه صدقه في الدنيا ينفعه يوم القيامة. ولذلك كما أن الكفار من أكذب الناس في الدنيا، هم أيضا من أكذب الناس يوم القيامة. ربنا يسألهم يكذبوا، مش لا يكذبهم على ربنا، يكذبون على الله عز وجل، ويرمي بعضهم بعضا بالتهم، والله تعالى بهم عليم. فقال الله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. نعوذ بالله تعالى من عذابه، إن عذابه كان أليما. نسأله سبحانه أن يعاملنا بعفوه وجوده وكرمه ومنته. وإن شاء الله يوم السبت القادم نبدأ في قصة وغزوة الأحزاب، إن شاء الله نخرج كده من التفسير شوية ونبدأ نحكي لكم غزوة الأحزاب. وسأحاول بحاجة جديدة خالص، هيكون معي مجسم لغزوة الأحزاب، يعني خريطة كده فيها غزوة الأحزاب وتحرك الجيوش، وكيف أن الجيوش أحاطت بالمدينة، وهيكون ده حاجة بديعة جدا. وهناك يعني أخي فاضل منذ عدة أشهر بيجهز هذا المجسم كي يعرض عليكم إن شاء الله، فتجدون خيرا بإذن الله تبارك وتعالى، ويعرض عليكم مجانا، مش هاخد منكم حاجة ولا بتاع إن شاء الله. ولو عايزين تدفعوا حاجة، نعم سامع كده حد عاوز يدفع؟ طيب سريعا.